الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، مرت معنا دلائل الشرع على بطلان دعوة التقريب بين الأديان بما لا يدع مجالا لتنطع متنطع أو رأي رائن. مرت هذه الأدلة الشرعية على بطلان دعوة التقريب إلى الأديان. أيضا الواقع له دلالته على بطلان دعوة التقريب إلى الأديان. الواقع الذي نتج عن هذه الدعوة والآثار التي ترتبت عليها والنتائج التي وصل القوم إليها، هذا هو الواقع، وهذا أيضا له دلالته على بطلان دعوة التقريب بين الأديان. الممارسة العملية الواسعة لدعوة التقريب في العقود الأربعة الأخيرة في النصف قرن الأخير، هذه الممارسة العملية الواسعة لدعوة التقريب بين الأديان في هذه العقود أدت إلى انكشاف سوآتها، إلى انكشاف سوآت هذه الدعوة وظهور آثارها السيئة على عقائد المتصلين بها وأعماله. دلالة الواقع لدى بعض الناس أقوى في النفس من مجرد العلم النظري، كما أن الاستدلال بالواقع والآثار العملية منهج قرآني في إقناع المخالفين وردهم إلى جادة الصواب. يقول تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هذا استدلال بالواقع. ويقول تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، الآيات في معنى هاتين الآيتين كثيرة. وقال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، هذه دلالة واقع وهي لا تدفع، لأن بعض الناس تكون دلالة الواقع عنده أقوى من مجرد العلم النظري. فبطلان دعوة التقريب بين الأديان بالدلائل الشرعية وكذلك من خلال الممارسة العملية الميدانية التي تحققت فعلا، هذا مما يصار إليه في الدليل على البطلان. إذن مبحث فيه الاعتماد على التأصيل الشرعي المجرد، ثم مبحث فيه استدعاء التطبيقات العملية في هذا الصدد، ويتضافر المبحثان على الدلالة والبرهان على فساد دعوة التقريب بين الأديان. إصرار النصارى على دينهم وعدم اقترابهم من الحق، يعني مع الدعوة إلى التقريب إلى الأديان أو بين الأديان ووحدة الأديان واتحاد الأديان والحوار بين الأديان، ما الذي أدى إليه هذا كله؟ الواقع يقول أن النصارى مصرون على دينهم وعلى عدم اقترابهم من الحق، فالمتتبع لدعوات التقريب بين الأديان التي أطلقها النصارى في هذا العصر، والنصارى هؤلاء في الجملة كما مر ذكر ذلك ليسوا من المصريين، إنما هم من الكاثوليك ومن البروتستانت، من الأوروبيين والأمريكيين. وأما النصارى المصريين فهم يرفضون دعوة التقريب بين الأديان، يرفضون الإبراهيمية، وصرح بذلك الكنيسة القبطية المصرية على لسان كبيرها. فالبابا المصري في الكنيسة الأرثوذكسية يعلن أنه لا يقبل الإبراهيمية، وبالتالي لا يقبلها الشعب على حسب المصطلح الجاري في مصر. فإذا هؤلاء النصارى من الكاثوليك ومن البروتستانت. الذي يتتبع دعوة التقريب بين الأديان التي أطلقها هؤلاء في هذا العصر يجد عجبا، فرغم كل البيانات والشعارات والدعوات المنادية بالتقارب والتي تقتضي بداهة أن يتقدم تقارب، أن يتقدم كل جانب نحو الآخر خطوة، إلا أن الواقع يكشف بوضوح أنهم لم يحيدوا قيد أنملة عن مواقفهم العقدية الأساسية، يعني هم لم يتحركوا ولا أنملة، لم يستجيبوا لبعض الدعوات الملحة بالتزحزح عن مواقف عقدية تاريخية حملهم عليها الهوى والعزة بالإثم، وحتى ما عده البعض تحولاً لاهوتياً في تاريخ الكنيسة بإمكان شمول الخلاص من هم خارج الكنيسة، فسروه تفسيراً يقتضي أن يكون سبب الإمكان راجعاً إلى عمل الروح القدس بصورة خفية. إذن هذا معتقدهم، لأن الخلاص لا يكون إلا عن طريق الإيمان بالروح القدس. عندهم مهما كان الإنسان صالحاً فلا يمكن أن يدخل ملكوت السماوات ولا أن يحظى بالخلاص حتى يؤمن بالروح القدس. ومعلوم أن الروح القدس وجبريل عليه السلام الإيمان به في ضمن المنظومة الثلاثية، الآب والابن والروح القدس، فهم لا يتزحزحون عن مواقفهم العقدية حتى عندما تأتي أمور ينظر إليها على أنها تنازل عن المواقف القديمة، كما أعلن ذلك بابا الفاتيكان بأن الخلاص يمكن أن يشمل من هم خارج الكنيسة، يعني من المسلمين ومن اليهود، بل إنهم أقروا بأن اليهود براء من دم المسيح، وهذا تحول راديكالي جذري في تلك المواقف التي كانوا عليها منذ كانت الكنيسة الغربية. لكن عندما أعلنوا عن هذا التحول اللاهوتي في تاريخ الكنيسة الغربية بإمكان شمول الخلاص من هم خارج الكنيسة، فسروا ذلك تفسيراً يقتضي أن يكون سبب الإمكان إمكان الخلاص أن يكون راجعاً إلى عمل الروح القدس بصورة خفية، وأن مهمة الحوار هو الأخذ بأيدي هؤلاء إلى الحقيقة الكاملة، يعني مع الوقت سيرجعون إليهم ويؤمنون بما هم عليه. مهمة الحوار الأخذ بأيديهم إلى الحقيقة الكاملة. فحقيقة الحال أن النصارى يريدون من غيرهم أن يقتربوا منهم فحسب، وليس هذا من التقريب بين الأديان بأي صورة من الصور، هو تقريب المسلمين إلى الطرف الآخر كما كانوا يصنعون في التقريب بين السنة والشيعة. حقيقة الأمر تقريب السنة من الشيعة، الأصل أن يتقدم كل خطوة باتجاه الآخر لو كانوا صادقين، لكن حقيقة الحال أنهم يريدون من غيرهم أن يقتربوا منهم فحسب حتى يدينوا بعقيدتهم، ولا يقابلون ذلك إلا بمظاهر جوفاء وبيانات إعلامية يتسللون من خلالها إلى أتباع الديانات الأخرى. فهذا كله لون من ألوان التبشير أو التنصير يقوم به هؤلاء الثعالب في غفلة من غيرهم. قال تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. شواهد ذلك الأمر وإصرارهم على دينهم وعدم اقترابهم من الحق. إصرار النصارى على الجهر بالسوء من القول في ملتقيات التقارب، حتى في الملتقيات التي يدعون فيها إلى التقارب يصرون على الجهر بالسوء، فلم تحمل المجاملة آباء الكنيسة على مراعاة محاوريهم أو مضيفيهم من دعاة التقارب من المسلمين، لم يلتفتوا إليهم ولم يجاملوه، بل صدعوا بكفرهم وتثليثهم بين ظهراني المسلمين دون مواربة. من أمثلة ذلك كلمة البابا يوحنا بولس الثاني في الدار البيضاء بالمغرب التي حشد له فيها عشرات الألوف من الشباب والشابات المسلمين الذين حملتهم الحافلات على حين غرة من مدارسهم وجامعاتهم حتى غصت بهم مدرجات الاستاد الرياضي في 19 من أغسطس سنة 85 و900 وألف، مما جاء فيها قوله، أي في تلك الكلمة التي ألقاها البابا يوحنا، قوله إن الصراحة تقتضي أيضاً أن نعترف بتبايناتنا وأن نحترمها. ومن البديهي أن أهم هذه التباينات هي نظرتنا إلى شخص سيدنا يسوع الناصري وعمله. إنكم تعلمون أن سيدنا يسوع في اعتقاد المسيحيين هو الذي يدخلهم في معرفة حميمية للذات الإلهية التي تفوق كل إدراك بشري، وفي نوع من الاتحاد الابني بعطايا الإله ومواهبه، ولذلك فهم يشهدون أنه هو الرب والمخلص. ثم ختم كلمته الطويلة بابتهال. من الشواهد على أنهم لا يتزحزحون عن مواقفهم قيد أنملة، وإنما المطلوب هو أن يقترب غيرهم منهم لا أن يقتربوا هم من أحد. كذلك كلمة رئيس أساقفة أسبانيا الكاردينال الكاثوليكي أنريكي ترانكون في مؤتمر التقدير الإيجابي لمحمد وعيسى في المسيحية والإسلام، وقد عقد في قرطبة سنة 77 و900 وألف، حين خاطب جمهور أهل التقريب قائلا: إن عقيدتنا في التثليث لا تنقص شيئا من ذلك التأكيد القاطع المطلق من ذلك الإيمان الذي ينبغي لإخواننا المسلمين أن يعترفوا لنا به، فنحن كذلك نرفض الشرك مثلهم. هم لا يقبلون الشرك، هم يرفضون الشرك. يقول: فنحن كذلك نرفض الشرك مثلهم، ولا نرضى أن نتهم بأننا نشرك مع الله آلهة أخرى. بجانب ذلك نؤمن بأن لعيسى صبغة إلهية، تلك العلاقة الخاصة والحميمة بين الله وهذا الإنسان هي بالنسبة لنا أيضاً سر لا يدرك. واستناداً إلى نصوصنا وتقليدنا العقيدي نعبر عن الوحدة الإلهية بالتثليث. من شواهد إصرارهم على دينهم وعدم اقترابهم من الحق إصرارهم على إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لئن كان نصارى القرون الوسطى مغيبين تحت ركام الخرافات والأساطير التي كان ينسجها خيال رهبانهم المريض، ويصمون فيها شخص نبينا صلى الله عليه وسلم بأقدع السباب والفرى، فما عذر هؤلاء المعاصرون الذين تكشفت لهم حقائق هذا الدين وتمكنوا بوسائلهم الخاصة من الوصول إلى مصادره الأصلية ووقفوا على ما تضمنته من حق وصدق وعدل وبر. ولكن أبى النصارى الزاعمون أنهم يسعون إلى التقارب مع المسلمين، أبوا مجرد التسليم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يتبعوه، كما يؤمنون بعامة أنبياء بني إسرائيل. وتعرضت الكنيسة الكاثوليكية لحملة قوية أثناء انعقاد ندوة الحوار الإسلامي المسيحي في طرابلس بليبيا سنة 76 و900 وألف من قبل رئيس الجماهيرية، الذي قال: نقول لأهل الكتاب هل يستمر نكران نبوة محمد؟ وطبعاً هذا خطأ في حق الله سبحانه وتعالى، وجهل كبير من قبل الناكرين لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قبل رئيس الجانب الإسلامي يعني تعرضوا لهجوم شديد لاعتراض بالغ من قبل رئيس الجماهيرية، فاعترض على استمرار نكران نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن ينتزع من المؤتمرين اعترافاً بأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو النبي الأمين. وكذلك اعترض رئيس الجانب الإسلامي في المؤتمر أو في الندوة الدكتور محمد أحمد الشريف، الذي أثنى على بيانات المجمع الفاتيكاني الثاني بشأن المسلمين، وأتبعه بالقول: ويبقى تعرف المسيحيين على حقيقة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر المسيح برسالته ضماناً فعالاً لانطلاق حقيقي في التعاون الإسلامي المسيحي. إذن ك كانت الولادة متعسرة لخروج البيان الختامي من تلك الندوة. فبعد الولادة المتعسرة للبيان المشترك تمخض عن هذه الجملة: يكرم الجانبان جميع الأنبياء والرسل في الديانات السماوية كلها، هكذا بهذا الإجمال. فغاية ما فيها تكريم كل جانب لمن يعتقده الجانب الآخر نبياً فقط، والجانب الآخر لا يعتبر نبينا صلى الله عليه وسلم نبياً، فهذا لا يرتقي إلى النص على محمد صلى الله عليه وسلم كما أراد الجانب الإسلامي وكما أراد الإقرار بنبوته. وهذه التجربة المريرة تركت بالنسبة للكنيسة دروساً للمستقبل في معرفة مواطئ أقدامها والاشتراط المسبق على تحاشي موضوعات بعينها، لأن الأمر كان متعسراً جداً. تعلمون مثل هذه التصرفات التي كان يقوم بها رئيس الجماهيرية في مثل هذه الموضوعات هو كذلك، ولا بد من الاعتراف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من قبل الطرف الآخر وكذلك رئيس الجانب الإسلامي. فكانت أزمة، وتمخضت تلك الولادة المتعسرة للبيان المشترك عن جملة فضفاضة: يكرم الجانبان جميع الأنبياء والرسل في الديانات السماوية كلها. حينما انعقد مؤتمر التقدير الإيجابي لمحمد وعيسى في المسيحية والإسلام في قرطبة سنة 77 و900 ألف، كان المتوقع من جهة غير كنسية وهي جمعية الصداقة الإسلامية المسيحية، كان المتوقع من هذه الجهة وهي غير كنسية، كان المتوقع أن تعلن اعترافها بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن التقدير الإيجابي، المؤتمر منعقد تحت هذه اللافتة: التقدير الإيجابي لمحمد وعيسى في المسيحية والإسلام. التقدير الإيجابي لم يبلغ هذا الحد، يعني لم يبلغ حد الاعتراف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأفصح الأبو جاك جوينيه عن السر الأثيم في ذلك بقوله: إن الاعتراف بمحمد نبياً يعني الاعتراف بكل ما يتضمنه القرآن، وبالتالي بأن محمداً خاتم المرسلين وخاتم الأديان، وهذا لا يعتبر سوى إلغاء لإنجيل المسيح. فيقول: لا نعترف بنبوة محمد، مع أنها جهة غير كنسية. بعد هاتين الواقعتين، ما وقع في طرابلس وما وقع في قرطبة، طوي بساط البحث في هذه المسألة، تحاشى دعاة التقريب إثارتها، وكتب سكرتير عام جمعية الصداقة الإسلامية المسيحية في أسبانيا إلى شيخ الأزهر عبد الحليم محمود يدعوه إلى المشاركة في مؤتمر قرطبة الإسلامي المسيحي الثالث حول موضوع محمد والمسيح ملهمان للقيم الاجتماعية المعاصرة، فلم يجبه شيخ الأزهر إلى طلبه، وكتب له خطاباً جاء فيه إنه لا بد من الاعتراف بالدين الإسلامي وبرسوله حتى ينال المسلمون في أوروبا ما يناله اليهود من الاعتراف بأعيادهم وشعائرهم، وإنه لا يتأتى التفاهم بين أتباع رسول يحترمه المسلمون وهو عيسى عليه السلام وأتباع رسول لا يعترف به المسيحيون وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فذهبت المناشدة أدراج الرياح. من شواهد إصرار هؤلاء على دينهم وعدم اقترابهم من الحق إصرارهم على إضلال الناس بما يسمونه التبشير، ولعل أهم قضية يثيرها المحاورون المسلمون في مؤتمرات التقارب ويتمسكون بها، لعل أهم قضية هي قضية المطالبة بوقف أعمال التنصير في المجتمعات الإسلامية الفقيرة المضطرة إلى الطعام والكساء والدواء مما تخلفه الحروب والفيضانات والمجاعات والأوبئة في دول العالم الثالث ومعظمها إسلامية. وربما أظهر هؤلاء الموافقة في حالات معينة، لكن دون أن يكون له أثر واقعي ملموس. وفي حالات أخرى يعلنون عن إصرارهم التام على ممارسة دورهم الإضلالي والابتزازي دون مداراة، يرفضون هكذا جهار النهار. من شواهد ذلك في مؤتمر ممثلي الأديان في أندونيسيا الذي عقدته الحكومة الأندونيسية سنة 1967 لمواجهة بعض الاضطرابات الداخلية الناجمة عن النشاط التنصيري الذي كان ينقر في جسم البلاد في تلك الحقبة. اقترح رئيس الجمهورية الإندونيسية الامتناع عن ممارسة التبشير تجاه أتباع أحد الأديان المعترف بها في أندونيسيا، واقترح التوجه إلى المناطق البدائية من البلاد. فأجاب زعماء النصارى بالقول إن المسيحيين رغم ارتباطهم بالدولة الأندونيسية إلا أنهم مرتبطون أكثر بالأوامر الإلهية المذكورة في الإنجيل التي تطالبهم أن يكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها لكي تدخل في دينهم، لذلك فهم مضطرون. هذا جوابهم، لذلك فهم مضطرون للقيام بهذا الواجب ومستعدون للبذل والفداء من أجله. في المؤتمر الدولي الأول بالمراسلة الذي نظمته جماعة كيريسلام، قال موريس بورمانس إن الرجال القائمين على الحوار إن كانوا مؤمنين حقيقيين فعليهم التزام بالاعتراف من كل طرف للآخر بحقه في القيام بمهمته الرسولية، بل أيضاً بواجب القيام بعمل تبشيري. فأي اقتراب أبداه هؤلاء إذن من الجانب الإسلامي في باب الاعتقاد والدعوة إليه ليس ثم إلا ما ذكر الله العليم الخبير، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. هذه كلها من الخدع الظاهرة لكل ناظر لا يغرر بنفسه ولا يخدع ضميره، كل هذه خدع ظاهرة من أجل الإضلال والإفساد لعقائد المسلمين. والله تعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.